والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل. كان الكلام في الأدلة التي استدل بها القائلون بعدم وجوب الموافقة القطعية، أو بعبارة أخرى بجواز ارتكاب بعض الأطراف. كان الدليل الأول هو عبارة عن الأخبار العامة المتقدمة الدالة على حل ما لم يعلم حرمته، وقلنا أن هذا القائل قال بأن هذه الأخبار وإن كانت تشمل كلا الطرفين لكنه منعنا من ارتكاب مقدار الحرام لأمرين. الأمر الأول هو أن هذا يؤدي إلى العلم بارتكاب الحرام، والعلم بارتكاب الحرام حرام. الأمر الثاني أن ارتكاب المجموع حرام لاشتماله على ماذا؟ على الحرام. ارتكاب المجموع حرام لاشتماله على الحرام، هذا الأمر الثاني. جواب المصنف عن ذلك، المصنف كما قلنا في الدرس السابق هو يقول بأنه نحن بين أمرين، إما أن نقول بشمول أخبار الحل لكلا الطرفين، وإما أن نقول بعدم شمولها لكل منهما. يعني إما أن نجوز المخالفة الاحتمالية والقطعية، وإما أن نمنع منهما معا. أما أن نلتزم بحرمة المخالفة القطعية وجواز المخالفة الاحتمالية بأن نجوز ارتكاب أحد الطرفين، فهذا لا وجه له، لأن أخبار الحل كما قلنا إما أن تكون شاملة لأطراف العلم الإجمالي بناء على ماذا؟ بناء على أن الغاية هي الأعم من العلم التفصيلي والعلم شنو؟ الإجمالي. فما دام المكلف لا يوجد عنده علم تفصيلي ولا يوجد عنده علم إجمالي، فحينئذ الحلية تكون ثابتة. وفي هذه الحالة معنى أن الحلية لا تشمل كلا الطرفين. وإما أن نقول لا، أن الغاية مختصة بالعلم التفصيلي، فالحلية تكون شاملة لكلا الطرفين، إما أن تشملهما معا أو لا تشملهما معا. قال والجواب عن ذلك أن الأخبار المتقدمة على ما عرفت إما أن لا تشمل شيئا من المشتبهين، وإما أن تشملهما جميعا، وإما أن تشملهما جميعا. قال وما ذكره من الوجهين لعدم جواز ارتكاب الأخير بعد ارتكاب الأول، يعني لعدم جواز ارتكاب مقدار الحرام كما هو سماه، لعدم جواز ارتكاب الأخير بعد ارتكاب الأول، فغير صالح للمنع. الوجهان اللذان ذكرهما غير صالحان للمنع من ماذا؟ للمنع من ارتكاب أحدهما، وللمنع من ارتكاب مقدار الحرام. لماذا؟ يقول أما الأول اللي هو ماذا؟ مسألة أن العلم بالحرام حرام، أن ارتكاب الثاني بعد ارتكاب الأول يؤدي يستلزم العلم بارتكاب الحرام وهو حرام. قال أما الأول فلأنه إن أريد قاعد يشقق ويطرح احتمالات المصنف في الأمر الأول ويجيب عن هذه الاحتمالات. قال فإن أريد أن مجرد تحصيل العلم بارتكاب الحرام حرام فلم يدل دليل عليه، لا دليل على ماذا؟ على حرمة تحصيل العلم بارتكاب الحرام، لا دليل على حرمته. ارتكاب الحرام حرام، أما تحصيل العلم بارتكاب الحرام يقول لم يدل دليل على ماذا؟ على حرمته. لو فرضنا أن المكلف فتش وفحص إلى أن علم بأنه ارتكب حراما في الزمان السابق، هل هذا حرام؟ فعل حراما؟ لم يفعل حراما كما هو واضح. نعم تحصيل العلم بارتكاب الغير للحرام هذا قد يدخل في باب شنو؟ التجسس المنهي عنه. يدخل في باب التجسس المنهي عنه، تحصيل العلم بارتكاب الغير للحرام لا ارتكاب الإنسان نفسه علما للحرام، فإن هذا ليس حراما. قال أن مجرد تحصيل العلم بارتكاب الحرام هذا بعد يرتكب الإناء الثاني بعد ارتكاب الأول سوف يعلم بارتكاب الحرام، يقول هذا ليس حراما. واضح؟ نحن نقول بناء على شمول قاعد يتكلم القائل بناء على شمول أدلة الإباحة علما لأطراف العلم الإجمالي، ماكو مانع من شمولها لأطراف العلم الإجمالي. هو قال أن أخبار الحل تدل على حلية ما لم يعلم شنو حرمته. قلنا هذا يجي عليه سؤال أنه إذا تشمل كلا الطرفين، قال لا كلا الطرفين ما تشملهن. لماذا؟ لأن ارتكاب الطرف الثاني بعد ارتكاب الطرف الأول يستلزم شنو؟ فإذا المشكلة عنده هي مسألة تحصيل العلم بارتكاب شنو؟ بارتكاب الحرام، وإلا لو هاي المشكلة ما موجودة، لو قلنا بجواز تحصيل العلم بارتكاب الحرام إذا ماكو مشكلة من شمول أدلة الحل كلا شنو؟ طرفين. واضح؟ هذا معناه بالتحليل معناه شنو كما قلنا؟ أن الخمر المعلوم بالإجمال ليس حراما في الواقع، هذا معناه أن الخمر المعلوم بالإجمال ليس حراما في الواقع، الحرام هو الخمر المعلوم شنو؟ بالتفصيل. فإذا علمنا به إجمالا أنه ماكو مانع أن تشمله شنو؟ أدلة الحل، وتجوز ارتكاب الخمر المعلوم بالإجمال لأن هذا ليس حراما في الواقع. وإذا كان كذلك حينئذ شنو المانع من ماذا؟ من ارتكاب كلا الطرفين. قال فلم يدل دليل عليه. نعم تحصيل العلم بارتكاب الغير للحرام حرام من حيث التجسس المنهي عنه وإن لم يحصل له العلم. التجسس منهي عنه سواء حصل له العلم أو شنو أو لم يحصل له العلم، لا علاقة العلم بحرمة التجسس. مطلق التفتيش عن ماذا؟ عن عيوب الغير وارتكاب الغير للحرام، هذا يكون حراما سواء حصل له العلم أو لم يحصل له العلم. وإن أريد أن الممنوع عنه عقلان من مخالفة أحكام الشارع، بل مطلق الموالي هي المخالفة العلمية دون الاحتمالية. أما إذا كان يقول هذا مقصوده من أن ارتكاب الثاني بعد ارتكاب الأول يستلزم العلم بارتكاب الحرام وهو حرامون، مقصود هذا أن العقل ما يستقل به بالنسبة إلى مخالفة أحكام المولى بل سائر الموالي ما يستقل به هو ماذا؟ هو حرمة المخالفة العلمية، حرمة المخالفة شنو؟ العلمية. أما المخالفة الاحتمالية العقل لا يستقل بماذا؟ بالمنع عنها وحرمتها، لأنها لا تعد عصيانا بنظر العرف الذي يعد عصيانا ويحكم العقل بقبحه وحرمته، هي المخالفة شنو؟ العلمية. أما المخالفة الاحتمالية هذه لا تعد عصيانا ولا يحكم العقل بقبحها وحرمتها. ففي المقام ارتكاب كلا الطرفين، ارتكاب الثاني بعد الأول عصيان، مخالفة علمية العقل يحكم بماذا؟ بقبحها. أما ارتكاب أحد الطرفين دون الطرف الآخر هذه مخالفة شنو؟ احتمالية لا تعد عصيانا بنظر العرف فلا يحكم العقل بماذا؟ بقبحها. بعبارة أخرى أن الحرام هي المخالفة العلمية، أما المخالفة الاحتمالية فلا بأس بها. إذن نستطيع أن نقول أننا نجوز ارتكاب كل الأطراف ما عدا مقدار شنو؟ الحرام. لماذا؟ لأن ارتكاب مقدار الحرام بالإضافة إلى ارتكاب الأطراف الأخرى يعني المخالفة شنو؟ العلمية، يعني العصيان وهو قبيح. وأما إذا استثنينا مقدار الحرام جوزنا له أن يرتكب الأطراف ما عدا مقدار الحرام فهذا ليس عصيانا وليس مخالفة قبيحة بنظر العاقل. يقول إذا كان هذا مقصوده فجوابه. قال: وإن أريد أن الممنوع عنه عقلا من مخالفة أحكام الشارع بل مطلق الموالي هي المخالفة العلمية دون الاحتمالية، فإن هاي الاحتمالية لا تعد عصيانا في العرف، فعصيان الخطاب باجتناب الخمر المشتبه هو ارتكاب المجموع، هذا عصيان له دون المحرم الواقعي وإن لم يعرف حين الارتكاب. أما إذا ارتكب أحد الطرفين وترك الطرف الآخر وصادف أن هذا الذي ارتكبه كان هو الحرام الواقعي، هذا ارتكاب الحرام الواقعي من دون أن يعلم به حين الارتكاب، هذا ليس عصيانا قبيحا بنظر العاقل. دون المحرم الواقعي وإن لم يعرف حين الشنو، حين ارتكاب، ارتكاب الحرام الواقعي واضح من دون العلم بأنه هو الحرام الواقعي، هذا ليس شنو، ليس عصيانا، ليس مخالفة، فيجوز له ارتكاب أحد الطرفين وإن صادف أنه الحرام ماذا، أنه الحرام الواقعي. وحاصله، يقول حاصل هذا التوجيه، حاصل هذا الكلام إذا كان هو مقصوده منع وجوب المقدمة شنو العلمية، أن المقدمة العلمية ليست واجبة، لأنه في المقام بعد فرض أن على رأي المصنف أن الذمة اشتغلت بالتكليف بترك شنو الخمر المردد بينهما، العلم بامتثال هذا التكليف يتوقف عليهما على ترك كلا الإناءين، ما يكفي ترك أحد الإناءين بل لا بد من ترك كلا الإناءين، هذا الترك كلا الإناءين من باب شنو الاحتياط، من باب المقدمة شنو العلمية، فيجب ترك كلا الإناءين مقدمة لماذا، لتحصيل العلم بامتثال شنو التكليف المنجز. يقول هذا الوجه الذي ذكره مرجعه إلى إنكار وجوب المقدمة شنو العلمية، لا يجب المقدمة العلمية، لا يجب ماذا العلم، تحصيل العلم بماذا، بامتثال التكليف، التكليف الذي اشتغلت به الذمة لا يجب الاحتياط اتجاهه، لا تجب المقدمة العلمية اتجاهه، فمرجعه إلى إنكار وجوب المقدمة العلمية. قال: وحاصله منع وجوب المقدمة العلمية التي يقول بها المصنف، المصنف يقول أنه يجب ترك الآخر، لماذا؟ من باب الاحتياط، من باب شنو؟ المقدمة العلمية. إذا كان هذا مراده ففيه منع، ففيه مع إطباق العقلاء بل العلماء كما حكي على وجوب المقدمة العلمية، هذا هو الجواب، أن العقلاء أطبقوا والعلماء أطبقوا واتفقوا على ماذا، على وجوب المقدمة العلمية، لأن الاشتغال اليقيني يستدعي شنو الفراغ اليقيني، ولا فراغ يقينا من التكليف الذي اشتغلت به الذمة إلا ماذا، إلا بترك كلا الطرفين وعدم تسويغ ارتكاب أحد الطرفين، هذا مما اتفقوا عليه. يقول هذا أولا، أنه إن أريد حرمة المخالفة العلمية، حرمة المخالفة المعلومة حين المخالفة، إذا كان يقول مقصود أن المخالفة العلمية هي التي يدرك العقل قبحها وهي المحرمة بنظر العاقل، مقصود المخالفة العلمية المعلومة حين المخالفة، إذا كان هذا مقصود، هذه هي القبيحة، هذه هي التي يدرك العقل حرمتها وما عداها ليس حراما، ليس عصيانا، ليس قبيحا، المخالفة العلمية المعلومة حين المخالفة، هاي هي القبيحة. هيك يريد يقول، هذا مقصوده، يقول إذا كان هذا مقصوده هذا معناه أنه يسوغ المخالفة العلمية الغير المعلومة حين المخالفة، يعني يسوغ ارتكاب الطرفين تدريجا، معناه أنه يسوغ ارتكاب الطرفين شنو تدريجا، لأن يرتكب الإناء الأول في الساعة الأولى ثم يرتكب الإناء الثاني في الساعة الثانية، لأنه هو لا يعلم بالمخالفة حين شنو مخالفة. إذا ارتكب الإناء الأول في الساعة الأولى ما عد علم بالمخالفة، إذا ارتكب الإناء الثاني أيضا ما عد علم بالمخالفة حين المخالفة. قاعد تلاحظون حين المخالفة واضح معناها شنو؟ علمه بأن هذه مخالفة حين المخالفة ليس موجودا عنده إذا ارتكب الطرفين على نحو التدريج. نعم بعد ارتكاب الإناء الثاني سوف يعلم بأنه صدرت منه شنو المخالفة، لكن متى صدرت؟ في الساعة الأولى في الساعة الثانية، هذا شيء شنو لا يعلم به. واضح؟ حين المخالفة ولا يعلم بأن ما أقدم عليه شنو مخالفة. فإذا كان مقصوده أن العاقل يدرك أن المخالفة العلمية المعلومة حين المخالفة هاي هي القبيحة وما عداها غير قبيح، فهذا معناه أنه يجوز المخالفة العلمية اليقينية الغير المعلومة حين شنو المخالفة، كما لو ارتكب الأطراف على نحو التدريج. هل يلتزم هو بهذا بجواز المخالفة العلمية التدريجية؟ طبعا لا يلتزم. قال أنه إن أريد حرمة المخالفة العلمية، حرمة المخالفة المعلومة حين المخالفة، هذا مقصوده، هذا هو القبيح، فهذا اعتراف يقول المصنف بجواز ارتكاب المجموع تدريجا، إذ لا يحصل معه مخالفة معلومة شنو تفصيلا، وإنما تحصل مخالفة معلومة شنو إجمالا. هو خالف إما بالساعة الأولى أو بالساعة شنو الثانية، وهي مخالفة معلومة إجمالا مو تفصيلا، مو معلومة حين المخالفة. وإن أريد منها مو هذا المقصود، لا حرمة المخالفة التي تعلق العلم بها، العقل يستقل بقبح المخالفة العلمية التي يتعلق العلم بها ولو بعدها، مو لحين المخالفة، المهم أن يحصل له علم بصدور المخالفة العلمية بصدور المخالفة منه. واضح؟ هذا يمنع من ارتكاب الطرفين دفعة واحدة، ويمنع ايضا من ارتكاب الطرفين شنو تدريجا، لانه بعد ارتكاب الثاني سوف يعلم بماذا بصدور المخالفة منه، وهذا قبيح كما قال هو كما هو قال. قال وان اريد منها حرمة المخالفة التي تعلق العلم بها، التي علمها يعلم بها يتيقن بها ولو شنو ولو بعدها ولو بعد المخالفة، كما هو في الحالة التدريج، لأنه لا يعلم بالمخالفة إلا بعد الارتكاب الثاني، وبارتكاب الثاني هو لا يعلم بصدر المخالفة منه بالثاني، لعله صدرت من المخالفة بالأول، لكن بعد ارتكاب الثاني يعلم بماذا بصدور المخالفة منه. هذا أيضا قبيح، هذا أيضا حرام. إذا كان هذا مقصوده يقول فمرجعها، يقول هاي بالتحليل مرجعها إلى حرمة تحصيل العلم بماذا؟ بارتكاب الحرام، بارتكاب المخالفة. وقد تقدم من المصنف أنه لا دليل على حرمة تحصيل شنو العلم بارتكاب الحرام. هل مرجعها في الحقيقة إلى أنه أنت ممنوع أن تحصل على ماذا؟ على العلم بصدور شنو مخالفة. الإناء الثاني بعد ارتكاب الأول نمنع منه، لماذا نمنع منه؟ لأنه يوجب حصول العلم بصدور شنو بصدور المخالفة منك. واضح. هذا ان من سلم انه ممنوع، اذا سلمنا ان العلم بتحصيل الحرام شنو؟ حرام. وقد تقدم سابقا ان العلم بتحصيل الحرام ليس شنو؟ ليس حراما. قال فمرجعها الى حرمة تحصيل العلم الذي تصير به المخالفة شنو؟ معلومة. تصبح بهذا العلم المخالفة المحتملة تصبح معلومة. وقد عرفت منع حرمتها جدا، لا دليل على حرمة تحصيل العلم بماذا؟ بالمخالفة. واضح. إذا المصنف يريد أن يقول نحن كما قال في صدر كلامه، نحن بين أمرين، إما أن نلتزم بشمول أدلة الإباحة لكلا الطرفين فحينئذ لا مانع من ارتكابهما معا. هاي مسألة العلم بارتكاب الحرام، مسألة اشتمال على الحرام، هذا حد، هذا الكلام لا واقع له. لماذا؟ لأن أدلة البراءة والإباحة تشمل كلا شنو؟ كلا الطرفين. وإما أن نقول لا، أن أدلة الإباحة مختصة بالشبهات البدوية ولا تشمل موارد العلم الإجمالي كما لا تشمل موارد العلم التفصيلي، فحينئذ لا نسوغ ماذا؟ ارتكاب أحد الطرفين كما لا نسوغ ارتكاب كلا الطرفين. واضح. لو الوراء تجري في الطرفين، لو لا ما تجري في كلا الطرفين. أما الالتزام بجريانها في أحد الطرفين دون الطرف الآخر لهاي الأمور اللي يذكرها، أنه يلزم منه تحصيل العلم بارتكاب الحرام لأن المجموع يشتمل على الحرام، هذا ما بمحذور، لأن أدلة البراءة والإباحة قاعد شنو؟ قاعد تسوغ ارتكاب كلا الطرفين. والصحيح طبعا بنظر المصنف هو عدم شمول أدلة الإباحة لكلا الطرفين، لا لمجموع الطرفين ولا لأحد الطرفين. قال ومما ذكرنا يظهر فساد الوجه الثاني، وهو مسألة ماذا؟ مسألة أن الارتكاب الثاني بعد ارتكاب الأول حرام، لأنه شنو؟ يشتمل على شنو؟ على الحرام، يشتمل على الحرام، لاشتماله على الحرام يكون حراما. قال مما ذكرنا يظهر فساد الوجه الثاني، فإن حرمة المجموع إذا كان باعتبار جزئه الغير المعين، لا بد أن يقول أن ارتكاب حرمة المجموع بأي اعتبار؟ باعتبار اشتماله على الحرام، اشتماله حرام ياهو منهم هذا لو هذا، لا اشتماله على الحرام اللي هو الجزء الغير الشنو المعين المردد بينهما. إذا كان باعتبار جزئه الغير المعين، جزئه عن جزء المجموع هذا المقصود، الغير المعين فضم الجزء الآخر إليه لا دخل له في حرمته. ما له دخل في حرمة ماذا؟ الجزء الحرام الغير المعين الذي يشتمل المجموع عليه. الحرام هو أحد الجزئين، ضم الجزء الآخر إليه لا دخل له في حرمة ذلك الجزء المعين عند الله، والغير المعين شنو؟ عندي. الحرام هو ذاك الجزء، ذاك الفرد الغير المعين، ضم الفرد الآخر إليه لا دخل له في ثبوت شنو؟ حرمته. واضح. نعم، ضم الجزء الآخر إليه له دخل في ماذا؟ في حصول العلم بصدور ماذا؟ بصدور الحرام منه، هذا دخيل في تحصيل حصول العلم، مو في دخيل، دخيل في ثبوت أصل الحرمة للجزء الغير المعين. أحد الجزئين حرام واقعا لكنه غير معين عند المكلف، ضم الثاني إليه لا ليس له أثر في حرمته، هو حرام على كل حال الغير المعين، سواء ضم إليه الثاني أو شنو أو لم يضم إليه الثاني، ضم الثاني إليه دخيل في تحصيل العلم بصدور شنو؟ بصدور الحرام. فإحنا نجي قلنا نحرم الثاني، لماذا نحرم الثاني؟ يقول لي اشتماله على شنو؟ على الحرام، الحرام الذي يحرم المجموع لاشتماله عليه. ما هو؟ هو احدهما. واضح؟ ليش نحرم الثاني؟ تحريم الثاني لماذا؟ احدهما هو الحرام، تحريم الثاني لماذا؟ هل الثاني له دخل في حرمة احدهما؟ ها؟ ليس له دخل في حرمة احدهما، احدهما هو الحرام، المعين واقعا، الغير المعين عندي. ضم الثاني ليس له دخل في حرمة احدهما، نعم له دخل في ماذا؟ في اكتساب العلم بصدور الحرام. فاحنا نحرم اذا لانه يستلزم حصول شنو؟ العلم. وقد عرفت يقول المصنف سابقا ان تحصيل العلم بارتكاب الحرام ليس شنو؟ ليس حراما. واضح؟ فاذا لابد نرجع لما قلنا سابقا انه في المقام التكليف اشتغلت به الذمة بلزوم الاجتناب عن الخمر المردد بينهما. هنا العاقل كما يحكم بحرمة المخالفة القطعية يحكم بوجوب الموافقة شنو؟ قطعية، لان الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. اصابه تلازم بنظر العاقل بين حرمة المخالفة العلمية وبين حرمة المخالفة الاحتمالية، لأن التكليف اشتغلت به الذمة، العقل له حكمان مترتبان على تنجز التكليف، أحدهما حرمة المخالفة القطعية والآخر ماذا؟ حرمة المخالفة الاحتمالية. قال فضم الجزء إذا كان باعتبار جزئه الغير المعين فضم الجزء الآخر إليه لا دخل له في حرمته، نعم له دخل في كون الحرام معلوم التحقق، فهي مقدمة للعلم بارتكاب الحرام لا لنفس الحرام. ارتكاب الثاني ليس مقدمة لنفس الحرام، مقدمة لحصول العلم بارتكاب الحرام، فلا وجه لحرمتها بعد عدم حرمة العلم بارتكاب الحرام كما تقدم. ومن ذلك يظهر فساد جعل الحرام كلا منهما بشرط الاجتماع، كما هو قال في كلامه أن الحرام هو المجموع لاشتماله على الحرام، أو نقول أن الحرام هو كل منهما لكن بشرط شنو؟ الاجتماع. أما كل منهما بشرط الانفراد هذا مو حرام. هكذا قال. يقول أيضا يظهر فساد جعل الحرام كل منهما لكن بشرط الاجتماع مع الآخر اللي هو ارتكاب المجموع. يعني مصنف يقول فإن حرمته حرمة كل منهما بشرط الاجتماع، وإن كانت معلومة بلا إشكال معلومة، إلا أن الشرط يعني شرط الاجتماع شرط لوصف كونه معلوم التحقق لا لذات شنو؟ لذات الحرام. ذات الحرام ليس مشروطا بارتكاب الطرف شنو؟ الآخر. ليس مشروطا بماذا؟ باجتماعه مع الطرف الآخر. ذات الحرام هو إذا صدر من المكلف ويصدر منه شنو؟ الحرام، سواء اجتمع مع الآخر أو لم يجتمع مع الآخر. نعم اجتماعه مع الآخر، اجتماع الآخر معه شرط ماذا؟ لحصول العلم بارتكاب الحرام. إلا أنه الشرط شرط لوصف كونه معلوم التحقق. وصف كون الحرام معلوم شنو؟ التحقق. متى يكون معلوم التحقق؟ إذا اجتمع الثاني إلى الأول. لا لذات الحرام، فلا يحرم إيجاد الاجتماع إلا إذا حرم جعل ذات الحرام معلوما تحقق. إذا قلنا بأن الحرام يحرم جعل معلوم التحقق، عندئذ الاجتماع يكون محرما، وإلا فلا يكون محرما. إلا إذا حرم جعل ذات الحرام معلوم التحقق، ومرجعه إلى حرمة تحصيل العلم بالحرام، وقد تقدم مرارا أنه ليس حراما. هذا كل الدليل الأول للقائل بعدم وجوب الموافقة القطعية. الثاني الدليل الثاني ما دل بنفسه على جواز تناول الشبهة المحصورة. فرق بين هذا الدليل والدليل الأول، أن الدليل الأول مع كون كل منهما تمسك بالأخبار واستدلال بالروايات، الفرق أن الدليل الأول كان استدلال بالروايات العامة من قبيل كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام، بينما هذا يكون استدلال بالروايات الخاصة الواردة في الموارد الخاصة، يدعى بأنها تدل على ارتكاب أحد الطرفين، جواز ارتكاب أحد الطرفين. قال: ما دل على جواز تناول الشبهة المحصورة، يدل على جواز ارتكاب أطراف الشبهة المحصورة، فيجمع بينه بين هذا الدليل الدال على جواز تناول الشبهة المحصورة على تقدير ظهوره في جواز تناول الجميع. إذا كان هاي الأدلة ظاهرة في جواز تناول الجميع، جميع أطراف الشبهة، فنجمع بينه وبين ما دل على تحريم الخمر المردد بينهما بأن نحمل هاي الأخبار على جواز تناول شنو البعض للجميع. واضح؟ يقول هذه الأخبار اللي تدل على جواز ارتكاب أطراف الشبهة، إذا كانت دالة على جواز ارتكاب بعض الأطراف، وهذا يثبت أن المقصود بلا حاجة إلى جمع، يعني إحنا نريد نثبت شنو عند هذا القائل، شنو يثبت؟ يثبت جواز ارتكاب بعض الأطراف، يعني عدم وجوب الموافقة قطعية، يعني جواز المخالفة الاحتمالية. فهذه الأخبار الخاصة اللي سيجي ذكر بعضها، إذا كان ظاهرها جواز ارتكاب بعض الأطراف، ما عندنا مشكلة نعمل بيها ونلتزم بعدم وجوب الموافقة القطعية. أما إذا كان لا ظاهرها جواز ارتكاب الجميع، جميع الأطراف يجوز ارتكابها، هنا نقول ما يمكن العمل بيها، لأن هذا معناه نجوز المخالفة شنو؟ قطعية، وهذا القائل ما يلتزم بالمخالفة القطعية، يلتزم بجواز المخالفة شنو؟ احتمالية، فيقول كن تصرف بيها. أن نجمع بينها الظاهرة في جواز ارتكاب الجميع وبين ما دل على حرمة الخمر، عنوان الواقعي الخمر المردد بين شنو؟ بين الطرفين. مقتضى الجمع بينهما هو أن نحمل هاي الأخبار على جواز ارتكاب البعض وترك البعض الآخر بجعله بدلا عن الحرام شنو؟ الواقعي. لأن من جهة هاي أخبار تقول ارتكب كل الأطراف، من جهة دليل يقول لا، الخمر المردد المعلوم بالإجمال حرام يجب اجتنابه، وشلون اجمع بين هاي اللي تجوز ارتكاب الجميع وبين الدليل اللي يقول ان الخمر المردد يجب شنو؟ اجتنابه. الجمع بينهما بفكرة جعل البدل، بين نقول الشارع قال الخمر يجب اجتنابه لكن جوز ارتكاب البعض مو الجميع، هنا نحمل هاي الاخبار على ارتكاب البعض للجميع، جوز ارتكاب البعض بان جعل بعض الآخر الذي منع منه بدلا عن من؟ عن الحرام الواقعي. نتيجة شنو؟ نتيجة أنه يجوز ارتكاب البعض، نتيجة أنه لا تجب الموافقة القطعية. قال: ما دل على جواز تناول الشبهة المحصورة فيجمع بينه على تقدير ظهوره في جواز تناول الجميع، إذا كان في جواز تناول الجميع فيجمع بينه وبين ما دل على تحريم العنوان الواقعي بأن هذا وجه الجمع، بأن الشارع جعل بعض المحتملات بدلا عن الحرام الواقعي فأمر بتركها واكتفى بتركها وجوز ارتكاب البعض الآخر بدلا عن الحرام الواقعي، فيكفي تركه، ترك ذلك البعض الذي جعل بدل، فيكفي تركه في الامتثال الظاهري، كما لو اكتفي بفعل الصلاة إلى بعض الجهات المشتبهة ورخص في ترك الصلاة إلى شنو؟ إلى بعضها، جعل بدل عن القبلة، صلي إلى أحد الجهات الأربع المشكوكة، معناه أنا أجعل هذا بدل عن من؟ عن القبلة شنو؟ الواقعية، وجوز ارتكاب ترك ماذا؟ الأطراف الأخرى. هذه مسألة فكر البدل المصنف ما ناقش فيها سابقا، ثبوتان نظريا قال ماكو مانع منها، لكن المشكلة كانت عدة شنو في مقام إثبات، أنه ماكو دليل يثبت فكرة جعل البدل، إذا دل عليه الدليل لا بأس بها. وهذه الأخبار يقول هذا القائل كثيرة، منها سوف يذكر هذا الخبر كثير، يقول لك يذكر خبر واحد موثق السماع، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أصاب مالا من عمال بني أمية، شلون أصابه وشلون؟ عن طريق بيع وشراء، عن طريق هبة، هدية، جائزة إلى آخره، المهم أنه انتقل المال إليه من عمال بني أمية وهو يتصدق منه، يتصدق من هذا المال ويصل قرابته ويحج بهذا المال أو من هذا المال ليغفر له ما اكتسب، ويقول إن الحسنات يذهبن السيئات، يتصدق بهذا المال، يحج بهذا المال، يتصدق من هذا المال مو بهذا المال، فرق بيناتهم، يحج من هذا المال ويدعي بأن هذه حسنات وهي تحبط ماذا أو تذهب بالسيئات، فقال عليه السلام إن الخطيئة لا تكثر الخطيئة، هذه خطيئة والخطيئة لا تمحو الخطيئة، وإن الحسنة تحبط الخطيئة، الحسنة هي التي تحبط ماذا الخطيئة. ثم قال هذا محل الشاهد، قال إن كان خلط الحرام حلالا فاختلط جميعا، قل هذا الشخص إذا كان قد خلط الحرام بالحلال فاختلط جميعا واشتبها، فلم يعرف الحرام فلم يعرف الحرام من الحلال فلا بأس، هذا محل الشاهد. هذا المستدل يقول الرواية ما بها ظهور في جواز ماذا؟ في جواز ارتكاب الجميع، واضح شلون يصير من يعني شلون يكون هذا المورد الرواية من محل كلامنا؟ إن هو الإمام عليه السلام يقول هاي الأموال اللي أخذها من بني أمية واللي هي حرام إذا هو خلطها بالحلال اللي عده فاختلطا فصار عده علم إجمالي، أي مال يأخذ من الأموال المختلطة من المحتمل أن يكون حلالا ومن المحتمل أن يكون شنو حراما، فهو طرف للشبهة، واضح؟ يقول إذا اختلطا وحصل عنده علم إجمالي فلا بأس، يعني لا بأس أن يتصدق منه، لا بأس أن يحج منه، لا بأس أن يصل قرابته منه، يقول هذا ظاهره الجواز تجويز ارتكاب البعض مو تجويز ارتكاب الشنو الجميع، لأن الرواية تقول منه، هاي من للشنو هذا التبعيض، من هذا المال هو يحج يتصدق يصل قرابته، فغاية ما تدل عليه هو جواز ارتكاب البعض لا ارتكاب الشنو الجميع، فتكون دليلا على جواز ارتكاب بعض اطراف الشبهة مباشرة بلا حاجة الى جمع، واضح؟ بلي لا لا، منه من هذا المال يتصدق بما يفعله، قال شوفوا، ثم قال إن كان خلط الحرام حلالا فاختلط جميعا فلم يعرف الحرام من الحلال، صار عد علم إجمالي نتيجة الاختلاط، فلا بأس. فلا بأس ماذا؟ فلا بأس ما ذكره، يعني شنو؟ يتصدق منه، يحج منه، يصل قرابته شنو؟ منه. يقول هو هذا المقال يقول أن هذا ظاهر في ارتكاب البعض، فإن ظاهره نفي البأس عن التصدق والصلة والحج من المال المختلط بالحرام وحصول الأجر في ذلك، وليس فيه دلالة على جواز التصرف في الجميع. ولو فرض، يقول لو تنزلنا، هذا القائل مو المصنف، يقول لو فرضنا تنزلنا وقلنا هذه ظاهرة في جواز زكاة الجميع، أما عندنا مشكلة نجمع بينها كما ذكر وبين ما دل على حرمة العنوان الواقعي بأن نحملها على من؟ على جواز ارتكاب البعض بجعل البعض الآخر بدلا عن الحرام الواقعي. إذن النتيجة أن الرؤى على كلا التقديرين تدل على جواز ارتكاب البعض وعدم وجوب الموافقة القطعية. قال ولو فرض ظهوره فيه يعني شنو؟ في ارتكاب الجميع، صرف عنه بما دل على وجوب الاجتناب عن الحرام الواقعي، وهو يعني ما دل على حرمة وجوب اجتناب الحرام الواقعي مقتضى بنفسه لحرمة التصرف في الكل. ما دل على وجوب اجتناب الحرام الواقعي يقتضي بنفسه حرمة التصرف شنو؟ في الكل، لأن فيها حرام. وهو مقتضى بنفسه لحرمة التصرف في الكل، فلا يجوز ورود الدليل على خلافها. هاي الرواية ما يجوز أن يتجوز ارتكاب الجميع لأنه على خلاف وجوب الاجتناب عن الحرام الواقعي. ذاك الدليل يقول يجب الاجتناب عن الحرام الواقعي، يعني يحرم عليك التصرف في الكل. شلون هذا الموثقة يقول لا يجوز التصرف الشنو في الكل، فلا بد من أن شنو نتصرف في هذه الموثقة نحملها على ارتكاب البعض. وهو مقتضى بنفسه لحرمة التصرف في الكل، فلا يجوز ورود الدليل على خلافها. ومن جهة حكم العقل بلزوم الاحتياط لحرمة التصرف في البعض المحتمل أيضا. هاي ومن جهة معطوف عليه من لاحظوا على بنفسه شوي العبارة لاحظوها، يقول وهو ما دل على وجوب الاجتناب عن الحرام الواقعي، هذا بنفسه يدل على ماذا؟ على حرمة المخالفة القطعية، يعني تصرف في الكل. وهذا الدليل من جهة حكم العقل بلزوم الاحتياط يكون مقتضيا شنو؟ لوجوب الموافقة القطعية. هيك العبارة تقرأ، لحرمة التصرف في البعض، حرمة التصرف في البعض هي تساوي كما قلنا وجوب الموافقة القطعية. واضح العبارة؟ صارت نقرأها من أول. قال بما دل على وجوب الاجتناب عن الحرام الواقعي، وهو أي ما دل مقتضى بنفسه لحرمة المخالفة القطعية، ومن جهة حكم العقل بلزوم الاحتياط مقتضى لحرمة المخالفة الاحتمالية. واضح؟ يقول دليل الاجتناب عن الحرام الواقعي كما يقتضي حرمة المخالفة القطعية يقتضي حرمة المخالفة الاحتمالية وعدم جواز ارتكاب البعض، إلا إذا جعل البعض الآخر شنو؟ بدلا عن الحرام واقع. هي النتيجة اللي يصل إليها، كأنه هذا اللي يقول بأنه لولا جعل البدل صحيح تحرم المخالفة القطعية والاحتمالية، لكن جعل البدل يحل المشكلة فيسوغ مخالفة الاحتمالية. قال وهو مقتضى بنفسه لحرمة التصرف في الكل، اللي هو معناه حرمة المخالفة القطعية، فلا يجوز ورود الدليل على خلافها. ومن جهة وهو يعني تصير وهو مقتضى من جهة حكم العاقل بلزوم الاحتياط مقتضى علما لحرمة التصرف في البعض المحتمل ايضا، يعني لحرمة المخالفة الاحتمالية. لكن عرفت هو يتمم، لكن عرفت انه يجوز الاذن في ترك بعض المقدمات العلمية بجعل بعضها الاخر بدلا ظاهريا عن ذل مقدمة، فلا بد ان نلتزم بمسألة جعل بدل، وبالتالي يجوز ارتكاب البعض. وصلى الله عليه وسلم.